الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله. قال: فإن قلت وما هذه الأهلية التي يكون صاحبها محلا لوضع العلم فيه وتعليمه إياه؟ قلت: هي شرف المحتد وكرم النجار وظهور الحسب، أو كون في سلف الطالب من له تعلق بالعلم والصلاح ومعالم الدين أو بمعالي الأمور ورفيع الرتب. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيح، فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: فاعتبر صلى الله عليه وسلم الخيار في الجاهلية، وليس ذلك لأمر يتعلق بالدين، فإنه لا دين لأهل الجاهلية، بل المراد بخيار أهل الجاهلية من كان منهم من أهل الشرف وفي البيوت الرفيعة، فإن هذا أمر يجذب بطبعه إلى معالي الأمور، وهو يحول بينه وبين الرذائل، ويجب عليه إذا دخل في أمر أن يكون منه في أعلى محل وأرفع رتبة، فمتعلم العلم منهم يكون في رتبة أهله على أتم وصف وأحسن حال، غير شامخ بأنفه ولا متباهٍ بما حصله ولا مترفع على الناس بما نال منه. يعني مراد الشوكاني رحمه الله أن الإنسان الذي شأنه من بيوت مكارم وأخلاق رفيعة، إذا استقاموا على الدين زادت أخلاقهم وعلت مراتبهم وحسنت أحوالهم، وربما ازدادوا تواضعا بخلاف غيرهم، ربما وقع منهم إن من الله عليهم بشيء من العلم بالترفع والتعالي على الناس وعدم الالتفات إليهم، ومع ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وأما من كان من سقط المتاع وسفاسفها أهل المهن كأهل الحياكة والعصارة والقضابة ونحو ذلك من المهن الدنية والحرف الوضعية، فإن نفسه لا تفارق الدناءة ولا تجانب السقوط ولا تأبى المهانة ولا تنفر عن الضيم، فإذا اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم ونال منه بعض النيل وقع في أمور منها العجب والزهو والخيلاء، لأنه يرى نفسه بعد أن كان في أوضع مكان وأخص رتبة قاعدا في أعلى محل وأرفع موضع، فإن منزلة العلم وأهله المنزلة التي لا تساميها منزلة وإن علت ولا تساويها رتبة وارتفعت، فبينما ذلك الطالب قاعد بين أهل حرفته من أهل الحياكة والحجامة أو الجزارة أو نحوهم من أخص بقعة وأعظم مهانة، إن صار بين العلماء والمتعلمين الذين هم في أعلى منازل الدنيا والدين، فمجرد ذلك يحصل له من العجب والتطاول على الناس والترفع عليهم ما يعظم به الضرر على أهل العلم فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم، مع ما ينضم إلى ذلك من السخف الذي نشأ عليه وتلقاه من سلفه وسقوط النفس وضعف العقل ونزالة الهمة. ومثل تأثر الصبي لما ينشأ عليه من أخلاق آبائه لا ينكره أحد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فإذا كان الصغير ينطبع بطبع الكفر بسبب أبويه، فما بالك بسائر الأخلاق التي يجدهما عليه. ومما يقع فيه هذا الطالب الناشئ بين أهل الوضاعة المرتضع من ثدي الرقاعة أنه بحكم الطبع وإلف المنشأ لا يرى في الناس إلا أهل حرفته وبني مهنته، فيعود من حيث بدأ ويرجع من الباب الذي خرج منه، فيكون في ذلك من المهانة للعلم والإزراء على أهله والوضع بجانبهم ما لا يقادر قدره، لأن هذا يراه الناس تارة في المدارس قاعدا بين أيدي شيوخ العلم مشاركا للمتعلمين، وتارة يرونه في دكاكين الحجامين وحوانيت العصارين ومن جرى هذا المجرى من المحترفين. ومما يقع فيه أنه بحكم الطبع الذي استفاده من المنشأ وتطبع عليه من أبويه ومن يماثلهما، وإن دخل في مداخل العلم وتزي بزي أهله فهم أبغض الناس إليه وأحقرهم لديه، لا يقيم لهم وزنا ولا يعترف لهم بفضيلة. بل يكون ديدنه وهجيراه. ومعنى كلامه وفحواه هو التهاون بهم وتحقير ما عظمه الله من أمرهم والإغراء بين أمثالهم والتعرض المفاضلة بين فضائلهم وإدخال الشحناء بينهم بكل ممكن. ومن أنكر هذا فعليه بالاستقراء والتتبع، فإنه سيجد ما وجدناه ويقف على صحة ما حكيناه، ولا يخرج من هؤلاء إلا النادر القليل، ولا يكون ذلك إلا لعرق ينزعه إلى الشرف ويجذبه إلى الخير في سلفه القديم، وإن جهله من لم يعرفه. لما دخل في العلم بعض الأعاجم من الفرس وغيرهم في أيام المأمون وقبله وبعده، حصلت الشعوبية، وهو كره الجنس العربي، وألفوا كتبا في مثالب العرب وفي مساوئ أخلاقهم، يسترون عيبهم ومثالبهم. فقد يقع من هذه الأصناف، لكن من كان عاملا بعلمه من أي صنف كان سيحسن حاله ويحصل من ورائه الخير العظيم. المسألة عائدة إلى العمل بالعلم. كم من رفيع الشرف سيء الحال، وكم من وضيع في نسبه حسن الحال. الأمر عائد إلى أن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وبالجملة، فهذا ما تفيده التجربة وتشير إليه بعض الأدلة الشرعية. وإذا صح قوله صلى الله عليه وسلم واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر، ففيه أعظم عبرة للمعتبرين من الحاملين لعلوم الدين. هذا لا يصح. وقد عزاه بعض أهل العلم إلى ابن ماجه، ولا أستحضره حال الرقم، يعني حال الكتابة، فيما هو من حفظي من أحاديث سنن ابن ماجه فلينظر. ثم كشفت عنه فوجدت في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ووضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وفي إسناده حفص بن سليمان البزاز، وفيه مقال: وأما من كان أهلا للعلم في مكان من الشرف، فإنه يزداد بالعلم شرفا إلى شرفه، ويكتسب به من حسن السمت وجميل التواضع ورائق الوقار وبديع الأخلاق ما يزيد علمه علوا وعرفانه تعظيما، فيتخلق بأخلاق الأنبياء. ومن مشى على طريقهم من عامل العلماء وصالح الأمة ويعرف للعلم حقه ويعظمه بما ينبغي من تعظيمه، فلا يكدره بالمطامع ولا يشوبه بالخضوع لأهل الدنيا، ولا يجهمه بالتواصل به إلى ما في يد الأغنياء، فيكون عنده مخدوما لا خادما ومقصودا لا قاصدا. وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء، جعلوا العلم مكسبا من مكاسب الدنيا ومعيشة من معايش أهله، لا غرض لهم فيه إلا إدراك مناصب من مناصب أسلافهم ونيل الرئاسة من الرئاسات التي كانت لهم، كما نشاهده في غالب البيوت المعمورة بالقضاء والإفتاء والخطابة والكتابة أو ما هو شبيه بهذه الأمور. فإن من كان طالبا للوصول إلى شيء من هذه الأمور ذهب إلى مدارس العلم يتعلم ما يتأهل به إلى ما يطلبه، وهو لا يتصور البلوغ إلى الثمرة المستفادة من العلم والفائدة الحاصلة لطالبه، فيكون ذهنه قليلا وفهمه عليلا ونفسه خاسرة ونيته خاسرة، بل غاية تصوره ومعظم فكرته في اقتناص المنصب والوصول إليه، فيخدم في مدة طلبه واشتغاله أهل المناصب، ومن يرجو منهم الإعانة على بلوغ مراده أكثر مما يخدم العلم، ويتردد إلى أبوابهم ويتعثر في مجالسهم ويذوق به من الأهانة ما فيه أعظم مرارة، ويتجرع من الغصص ما يصغر قدر الدنيا بالنسبة إليه. فإذا نال ذلك المنصب ضرب بالدفاتر وجه الحائط وألقاها خلف السطور لعدم الباعث عليها من جهة نفسه والمنشط على العلم والمرقب فيه. فهذا هو شبيه من يتعلم مهنة من المهن ويتدرب في حرفة من الحرف فيقصد أهلها حتى يدركها ويكون فيها استاذا، ثم يذهب إلى دكان من الدكاكين فيعتاش بتلك الحرفة، وليس هو من أهل العلم في ورد ولا صدر، ولا ينبغي أن يكون معدودا منهم، وإن ارتسم في ذهنه منه رسوم فهم من أزهد الناس فيها وأجفاهم لها وأقلهم احتفالا بها ولا فائدة في تعلمه راجع ولا فائدة في تعلمه راجع إلى الدين قط، بل غاية ما يستفاد من العلم وأهله تعريضه وتحريضهم للإهانة عند أهل الدنيا وإيقاعه وإيقاعه وإيقاعهم في يد من لا يعرف للعلم قدرا ولا يرفع له ذكرا ولا يقيم له وزنا، كما نشاهد من المتعلقين بالأعمال الدولية يعني الوزراء والأمراء ممن تعلم العلم لقصد الإمارة والوزارة تجد عنده ضعفا في العمل بالعلم بخلاف الذي يتعلم العلم للعمل به والدعوة إليه، فإنهم يتلاعبون بطلبة المناصب الدنيوية غاية التلاعب ويعرضونهم للإهانة مرة بعد أخرى ويتلذذون بذلك ويبتهجون به لأنهم يظنون أنهم قد ارتفعت طبقتهم عن طبقات أهل العلم وحكموا تارة فيهم بالولاية وتارة بالعزل وتمرغوا على عتباتهم مرة بعد مرة، فبهذه الوسيلة دخل على أهل العلم بما يصنعه هؤلاء من هذه الهنات الوضيعة والفعلات الشنيعة ما تبكي له عيون العلم وأهله وتقوم عليه به النواعي ويغضب له كل من له حمية دينية وهم علي، ولو علم أولئك المغرورون لم يبتهجوا بمن قصدهم من هؤلاء النوكة، فإنهم ليسوا من أهل العلم ولا بينهم وبينهم علاقة ولا فرق بينهم وبين من يطلب الأعمال الدولية التي لا تعلق لها بالعلم. صلى الله السلام. وفعلا يا أخوة بعض من يطلب العلم ثم يذهب إلى أهل الدنيا يسيء إلى العلم وأهل العلم، يعني يحتقرون أهل العلم بسببه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، حتى وإن رأيته ربما يظهر لك محبة العلم، إذا رآك راغبا في دنياه طامعا في شأنه احتقرك، ومع الأيام ربما يمزح معك كما يمزح مع السوقة وغيرهم، وأنتم يا مطاوع الله كذا وأنتم كذا كذا، بينما إذا رآك شامخا بأنفك عنه وعن حاله ما تجرى عليك.